بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة كوثر الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان حلقة هذا الأسبوع: التجسيم عند ابن تيمية القسم الثاني. نرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم
دكتور. حياكم الله سماحة السيد. في البدء، هل من خلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة؟
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع قلنا في الحلقة السابقة أنه المعروف عن الشيخ ابن تيمية أنه كان متهما بالتجسيم والتشبيه، وهذا الكلام لم يقله بعض الناس العاديين، وإنما أكابر علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين.
نعم.
وعندما أقول علماء المسلمين، في الواقع لا أريد أن أتكلم عن علماء مدرسة أهل البيت وماذا يقولون في الشيخ ابن تيمية، وإنما أتكلم عن علماء المسلمين الذين هم عرفوا بأنهم من أهل السنة والجماعة، يعني من الأشاعرة، من المعتزلة، من الصوفية، من الزيدية، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. هؤلاء كلهم صرحوا بأن الشيخ ابن تيمية مجسم، وبعضهم قال لا فقط مجسم بل هو مشبه أيضا. ويتذكر المشاهد الكريم، نحن في الأسبوع الماضي في الحلقة السابقة أشرنا إلى بعض هذه الكلمات، ونحاول في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أن أتمم ما أشرت إليه في الحلقة السابقة. في كتاب أو يتذكر ما ورد في المشاهد الكريم في تاريخ أبي الفداء وأوضحناه مفصلا في كتاب الجوهر. نعم، في كتاب الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم للإمام الهيتمي، قلنا في صفحة 58 من الكتاب، هذه عبارة الإمام الهيتمي، قال: حتى تجاوز إلى الجناب الأقدس، يعني لم يكتفي بانتهائك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن قلنا في الأسبوع الماضي لم يكتفي بانتهاك حرمة أئمة أهل البيت الإمام علي وأهل البيت، بل انتهك حرمة رسول الله. الإمام الهيتمي يقول لم يكتفي بانتهاك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل انتهك وتجاوز إلى الجناب الأقدس المنزه عن كل نقص والمستحق لكل كمال أنفس، فنسب إليه العظائم والكبائر، وخرق سجاف عظمته وكبرياء جلالته بما أظهره للعامة على المنابر. يعني لم يكتفي بأن يقول ذلك في البحوث النظرية وفي البحوث التخصصية بتعبيرنا في الحوزات العلمية، حتى أن الناس لا يضل الناس، يقول لا، بما أظهره للعامة عن المنابر من دعوى الجهة والتجسيم. إذن الإمام الهيتمي يعتقد أن الشيخ ابن تيمية كان يعتقد أن الله جسم وأنه في جهة معينة، وبعد ذلك سيأتي أنه واقعا أن هذه الاتهامات صحيحة أو غير صحيحة. لم يكتفي الشيخ ابن تيمية بإدعاء الجهة والتجسيم، قال الإمام الهيتم يقول: وتضليل من لم يعتقد ذلك من المتقدمين والمتأخرين. يعني من لم يعتقد بأن الله جسم فهو ماذا؟ فهو ضال. يعني كل علماء المسلمين فهم ماذا؟ فهم ظلال. هذه هي نظريا. هذا الذي نقوله أنه واقعا لا ينبغي أن نذهب يمينا ويسارا أنهم هؤلاء قبوريون وهؤلاء يعبدون القبور. أنتم إذا كنتم صادقين ابحثوا في مسألة التوحيد لنرى أنكم أساسا أنتم أهل التوحيد أم أنتم أهل ماذا؟ أهل الشرك. أنتم أساسا رأيكم رأي أهل السنة والجماعة. قلت لا أقول رأي علماء مدرسة أهل البيت ومدرسة أهل البيت، لكن له حديث آخر. أنتم الذين تدعون بأنكم تمثلون أهل السنة والجماعة، الآن يتضح أن إمامكم وشيخكم ومقتداكم وعالمكم شيخ الإسلام عندكم يضلل جميع علماء المسلمين من الأشاعرة والماتردية والصوفية والزيدية والأباضية وإلى غير ذلك. هذه عبارة الإمام الهيثمي، هذه ليست دعوة من عالم من علماء مدرسته أهل البيت. يقول وتضليل، التفتوا إلى العبارة، وتضليل من لم يعتقد ذلك من المتقدمين والمتأخرين، يعني حكم بضلالة جميع علماء المسلمين في أهم مسألة، بل لا توجد هناك مسألة أهم من هذه المسألة وهي أساس الدين ومفتاح كل المعارف الدينية. هذا هو مورد. من المتأخرين أيضا بودي أن أشير إلى البعض، من المتقدمين كفانا في تاريخ أبي الفداء والإمام الهيثمي، أما من المتأخرين والمعاصرين، الإمام محمد أبو زهرة في كتابه ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقهه دار الفكر العربي، هناك في الصفحة 218 من الكتاب هذه عباراته، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. عباراته هذه، يقول هذا كلام ابن تيمية بنصه، التفتوا جيدا. وواقعا يتكلم الإمام محمد أبو زهرة وهو من مدرسة ماذا؟ من مدرسة أهل السنة والجماعة، من أئمة الأزهر الشريف، كما نعلم ذلك أن هذه المدرسة العريقة الأصيلة في الفكر السني هذا أحد أعلامها ورموزها. انظروا ماذا يقول عن الشيخ ابن تيمية، يقول هذا كلام ابن تيمية بنصه، ولا تتسع عقولنا لإدراك الجمع. الجمع بين ماذا وماذا؟ يقول أن الشيخ ابن تيمية من جهة يدعي أن الله يشار إليه إشارة حسية بالأصابع،
هذا والله هذا.
نعم. كما أنت تشير إلى هذا الكتاب، كما أنت تشير إلى هذا المكان، كما أنت تشير إلى هذا الماء، هذه عبارات شخص حقق في تراث ابن تيمية، يعني كتب كتاب في 500 و400 صفحة في تراث ماذا؟ يعني رجل وقف على تراثه كاملا، لا كما يخرج البعض يقول اقرأوا تراثه كاملا أنتم تعرفون أن الاتهامات غير صحيحة. هذا شخص وقف، هذا خلاصة تراثه موجود عند من؟ عند الإمام محمد أبو زهر. يقول ولا تتسع عقولنا لإدراك الجمع بين الإشارة الحسية بالأصابع، هذه واحد، والإقرار بأنه في السماء، يعني له مكان خاص وهو ماذا؟
في السماء،
وأنه يستوي على العرش، وأنه جالس ماذا؟ مستقر. هسه هو يعبر يستعر، ولكنه ابن تيمية يقول جالس قاعد إلى غير ذلك، وأنه يستوي على العرش. يقول من جهة يقول هذه الأمور، وبين التنزيه المطلق عن الجسمية والمشابهة للحوادث. يقول كيف يمكن الجمع من جهة أن نقول أنه جسم ويشار إليه بالإشارة الحسية وأنه قاعد على عرشه، ومع ذلك ننزهه عن ماذا؟
عن التشبيه، عن التشبيه
والتجسيم وإلى غير ذلك. يقول والله عقولنا لا تتسع للجمع بين هذين الأمرين، يعني كأنه واقعا مؤدب يريد أن يتكلم، يريد يقول هذان أمران متناقضان.
نعم.
هذان أمران لا يجتمعان، من قبيل أن تقول هو أبيض وفي عين أنه أبيض هو ماذا؟
أسود.
هو أسود. هو موجود وفي عين أنه موجود هو ماذا؟ معدوم.
نعم.
هو الرقم، هو العدد ثلاثة، وفي كونه ثلاثة هو أربعة، يجتمعان أو لا يجتمعان؟ أبداً. الشيخ الإمام محمد أبو زهرة يقول لا يجتمع، من جهة تقولون أنه يشار إليه بالإشارة الحسية بالأصابع،
نعم.
وأنه في السماء، وأنه مستو على العرش، وبين التنزيه المطلق عن الجسمية والمشابهة للحوادث. التفتوا جيدا، إذن الشيخ ابن الإمام محمد أبو زهرة مو يتهم فقط الشيخ ابن تيمية بالتجسيم، وإنما بالتجسيم والتشبيه أيضا. يقول عن الجسمية والمشابهة للحوادث، حتى لا أؤخر المشاهد الكريم، يقولون واقعا أن الشيخ ابن تيمية يعتقد هذا، واقعا يعتقد يشار إليه أنه
فقط قال مستوٍ، إذن من أين
في الواقع بأنه أنا لا أريد أنه أطيل، وإن كان هذا البحث كنت أنا جعل أنه أذكره في الآخر، ولكن سأقدمه. وهو ما ورد في كتاب، بودي أنه يخرج على الشاشة، وهو ما ورد في كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية، هذه الطبعة التي هي بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، اللي هي طبعة أربع مجلدات. هناك في هذا الكتاب الجزء الأول صفحة 428 من الكتاب، صفحة 428، هاي الطبعة اللي أربع مجلدات. أما الطبعة اللي هي ثمان مجلدات اللي أيضا بتحقيق رشاد سالم، المجلد الثاني صفحة 134. يقول قد يراد به صفحة 428 بالطبعة الجزء الأول 428، وبالطبعة ثمان مجلدات، الجزء الثاني صفحة 134. يقول وقد يراد بالجسم، التفت أيها المشاهد الكريم، هذه عربون مقدمة أريد أعطيها للمشاهد الكريم، وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يرى أو ما تقوم به الصفات، والله تعالى يرى في الآخرة وتقوم به الصفات ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم،
هكذا
مشار إليه بالأصابع.
إذن القرب جسميته صراحة
بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم. فإن أراد يعني العلامة الحلي بقوله ليس بجسم هذا المعنى، يريد أن ينفي الجسمية بأن الله لا يشار إليه
ولا يرى،
قيل له هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول، الله جسم بهذا المعنى
ويشار إليه،
يشار إليه. هذا الذي يقوله الإمام محمد أبو زهرة، أنه يشار إليه إشارة حسية
بالأصبع،
ومستو على العرش وجالس، وأنه في السماء، يعني له مكان، يعني جسم من الأجسام. فكيف يجتمع هذا مع التنزيه عن الجسمية؟
نعم.
يعني أنا واقعا أستغرب من بعض هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات ويتكلمون، يقولون أنه يتهم الشيخ ابن تيمية بالجسمية. لا أخي، هو يصرح يقول إن كان مرادكم من الجسمية يعني ما يشار إليه بالأصابع، وأنه في السماء، وأنه جالس وقاعد، وبعد ذلك سيتضح أنه كيف قاعد على،
وتراه العين المبصرة،
بل وسيتضح أنه أساسا يعيش في الزمان والمكان. احنا الى هنا كنا نتكلم ان الشيخ ابن تيمية يعتقد ان الله له مكان، بعد ذلك سيتضح ان هذا الرجل الذي اضل ملايين المسلمين يعتقد بان الله له زمان كما ان له ماذا؟
مكان. خاضع للزمان والمكان،
ما خاضع للزمان. وسيأتي، قل تقول سيدنا لماذا تتهمون الرجل، اقول ستأتي عباراته اقرأها للمشاهد الكريم، وهو حر ان يحكم على الرجل انه بهذا الاتجاه او بذاك الاتجاه.
نعم.
جيد.
نعم.
هذا ما يتعلق بالإمام محمد أبو زهرة أيضا، على أي الأحوال ممكن للمشاهد الكريم أن يرجع إليه. وممن أيضا تكلم عن هذا الشيخ من المعاصرين، ما ورد في كتاب المقالات السنية واضح بعد. إذن المتكلم ماذا؟ سني يريد أن يقول صريحا أنه نحن الذين نتهم ابن تيمية رسل لسنا من الشيعة، لسنا من أتباع السبئية، وإنما نحن من أتباع ماذا؟ أهل السنة والجماعة. المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية، تأليف خادم علم الحديث الشريف الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي إلى آخره، شركة دار المشاريع. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، الطبعة السابعة سنة 1428 من الهجرة. أولا في المقدمة أنا أعرف من هو هذا المؤلف، اسمه هو العالم الجليل قدوة المحققين وعمدة المدققين صدر العلماء العاملين الإمام المحدث التقي الزاهد والفاضل العابد صاحب المواهب الجليلة الشيخ أبو عبد الرحمن بن جامع الهرري الشيبي العبدري مفتي هرر. في الحاشية يقول: تقع هرر في المنطقة الداخلية الأفريقية يحدها من الشرق جمهورية الصومال إلى آخره. إذن من علماء كبار علماء أفريقيا، وهو أيضا شيبي من بني شيبة بطن محمد عبد الدار القيش الذين هم سدنة بيت الله الحرام. في هذا الكتاب في صفحة 92 من الكتاب يقول: المقالة الثالثة، بعد أن يبين ما هي مقالاته يأتي إلى المقالة الثالثة، يقول: قوله بالجسمية. هنا الهرري الإمام الهرري بعد لا يتهمه بالتشبيه، وإنما يكتفي ماذا؟ بالتجسيم. وإن شاء الله سأميز للمشاهد الكريم الفرق بين التجسيم وبين التشبيه. يقول: أما قوله بالجسمية في حق الله تعالى فقد ذكر ذلك في كتابه شرح حديث النزول، ونصه نص كلامه في شرح حديث النزول الذي إن شاء الله سيأتي بحثه. وأما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم. إذن ذم الجسم، نفي الجسم عن الله أو لم ينفع عن الله؟ لم ينفع عن الله. يقول: لم يثبت لا النافي ولا ماذا؟ ولا الإثبات. بل بعد ذلك، هذا أول الطريق، بعد ذلك ماذا؟ يريد يحاول أن يثبت ماذا؟ الإثبات، التجسيم. إذن في المقدمة الأولى أو في المرحلة الأولى يقول: لماذا؟
يقول: لم يسبقني أحد في إثبات الجسمية.
أحسنتم، أنا سأثبته لكم.
نعم.
بل النفي والإثبات بدعة في الشرع. التفتوا أيها المشاهد، يعني يا علماء المسلمين الذين نفيتم أن الله جسم فأنتم أهل ماذا؟
بدعة.
أهل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ماذا؟
في النار.
إذن هذا هو رأي الشيخ ابن تيمية في حق جميع علماء المسلمين، أنهم أصحاب بدعة. من؟ أولئك الذين نفوا أن الله سبحانه وتعالى جسم أو له جسم. هذا أيضا أحد الأعلام المعاصرين. وكذلك ما ورد في هذا الكتيب الصغير، وبيودي أن المشاهد الكريم إذا استطاع أن يحصل عليه يطالع هذا الكتيب، وهو سلسلة التوحيد ابن تيمية ذلك الوهم الكبير، ذلك الوهم الكبير مخالفاته لأهل السنة، التوحيد رسول الله آل البيت أبو هاشم الشريف مكتبة الرحمة المهدات. أنا قبل أن أقرأ كل ما ورد أو ما أشار إليه هذا الإنسان، بودي أنه هناك مقدمة في هذا الكراس أريد أن أشير إليه. شوف، انظروا ماذا يقول بعض المعاصرين عن الخط الوهابي وأتباع ابن تيمية. يقول: لقد اختصرت تيمية الوهابية واختزلوا دين الإسلام في شخص ابن تيمية. وهذه يقول من أين تعرفها؟ يقول: انظر إلى كل كتبهم، أي شيء يريدون أن يقولوا
قال الشيخ.
نعم. هذا مع إلى يومنا هذا. أحسنتم. ومن بعده ابن عبد الوهاب، حتى أنك إذا طالعت كتبهم أو سمعت دروسهم وخطبهم لا تقرأ ولا تسمع إلا قال شيخ الإسلام قال الإمام ابن تيمية: وكأن ابن تيمية هذا صار رسولا آخر للمسلمين، لا يؤخذ الدين إلا منه، ولا تعتمد الأحكام إلا بتقريره، إلى أن يقول ولقد، في هذه في صفحة 6، ثم يقول في صفحة 8: والكلام على معتقد ابن تيمية ومخالفاته ليس أمرا مبتدعا ولا مستحدثا. لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا أول من نتكلم في بدعه وفي مخالفاته للكتاب والسنة، بل إنه قد رد عليه وانتقده الكثيرون في عصره وحتى يوم الناس هذا. التفتوا جيدا، ثم يشير إلى نماذج ممن رد على الشيخ ابن تيمية. أنا لا أعلم إذا كان هو شيخ الإسلام، لماذا كل علماء الإسلام ماذا يردون عليه؟ إذا كان هو أهل السنة والجماعة، لماذا كبار علماء أهل السنة والجماعة ماذا يقولون أنه أهل بدعة وأهل تجسيم؟ أي منطق متهافت هذا؟ انظر، يقول: ومن هؤلاء نذكر، يعني بعض هؤلاء نذكر، من؟ الحافظ شمس الدين الذهبي، وابن جهبل الحلبي، وتقي الدين السبكي، وابنه تاج الدين، وابن شاكر الكتبي، والقاضي صفي الدين الهندي، وجلال الدين القزويني، وعلاء الدين البخاري، وكمال الدين ابن الزملكاني، والحافظ صلاح الدين العلائي، والحافظ ابن رجب الحنبلي، وبدر الدين ابن جماعة، وأبو حيان الأندلسي المفسر، وعفيف الدين اليافعي، والفرغاني الحنفي، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ ابن حجر الهيتمي، والإمام الحصني، والحافظ العراقي، والحافظ السخاوي، وزيد الدين المناوي، والجلال الدواني، ومحمد بن علي بن علان الصديقي، ومل علي القاري، والشهاب الخفاجي، والعلام الزرقاني، والعلام محمد زاهد الكوثري، وعشرات بل مئات علماء الإسلام من مختلف اتجاهاتهم ومبانيهم قالوا أن هذا الرجل ماذا؟ صاحب بدعة. ومع ذلك تظهر هذه الفئة التي تتبعه في زماننا تقول أنه هو أهل السنة ماذا؟ والجماعة. أنا لا أعلم كيف يمكن أن يكون إنسان أهل السنة والجماعة وكل علماء أهل السنة والجماعة يردون عليه. هسه لماذا وقفنا وأشرت أنا في الحلقات السابقة، لماذا وقفت عند الشيخ ابن تيمية؟ يقول: لقد ظلت الأمة سنين طويلة، قد ظلت الأمة سنين طويلة يسيطر على عقول الكثيرين من أبنائها الفكر التيمي الوهابي المغموس بزيت البترول وقاره. فواضح بأنه ماذا يريد أن يقول المؤلف، أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، وبلبل وغض أولئك النفر، يقول هؤلاء، وقع حتى صار دين الإسلام عند من؟ عند أتباع ابن تيمية، يعني الوهابية، يعني السلفية الحديثة، حتى صار دين الإسلام لا يعدو كونه جلبابا قصيرا وسروالا أقصرا، إلى أن قال: وضاع جوهر الدين بكل ما فيه من قيم أخلاقية، وغض أولئك النفر الطرف عن أعداء الأمة الذين يكيدون لها بنهار قبل ليل، وجعلوا شغلهم الشاغل وقضية حياتهم تبديع وتكفير من حولهم من أهل القبلة. واقعا الآن تجدون أن القضايا الأصلية في الأمة لا يعتنون بها. وأنا أتصور الفتنة التي حدثت قبل شهر واضحة عندما أرادوا أن يستغلوا عرض سيد الأنبياء والمرسلين لمآرب ماذا؟ لمآرب مذهبية ضيقة وشغل المسلمين بعضهم، وبحمد الله تعالى انكشف لجميع المسلمين أن هذه كانت فتنة يراد بها ماذا؟ يراد بها شغل المسلمين بعضهم. أما يجري من القضايا المركزية في هذه الأمة مما يجري في البلاد الإسلامية، وأنتم لا أريد أن أقف، مما يقع في العراق، مما يقع في لبنان، مما يقع في السودان، مما يقع في أفغانستان، مما في فلسطين وغيرها، إلى أن يقول هذا الرجل في صفحة 9 و10، المهم يقول: إلى أنه لا يكون، وبعد فإنه لا عداوة بيننا وبين ابن تيمية. المهم يأتي في صفحة 23 من الكتاب، يقول: عقيدة ابن تيمية هي عقيدة التجسيم والتشبيه. إذن يدعي كما يقول الإمام محمد أبو زهر أنه ماذا؟ مجسم ومشبه. لا تنزعج، فلست أبالغ ولست من أعداء ابن تيمية، ولكني أكشف الواقع من أقواله إلى أن يقول إنه حاد عن موقف السلف والخلف في ناحية العقيدة، إنه مال إلى عقائد الحشوية الذين اعتنقوا ونشروا فكرة التجسيم والتشبيه، إنه يصور عقيدته بأنها عقيدة السلف. هي هاي القضية الأصلية. أحسنتم، وهذه مغالطة كبيرة سنراها من خلال نصوص ابن تيمية. هل كان ابن تيمية مشبها وإن ادعى التنزيه ومجسما؟ يقول للأسف هذا ما يصل إليه الباحث في كل تحقيق يقوم به في تراث ابن تيمية. إذن أتصور أن القضية واضحة إلى درجة أنه عندما جاء من يريد الدفاع عن ابن تيمية نجدهم أنهم ماذا فعلوا؟ كتبوا هذا في كتاب رسائل جامعية دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد تأليف الدكتور عبد الله الغصن، هناك في الصفحة 139 من الكتاب هذه عبارته. يقول المطلب الأول دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبه، ثم ينقل عشرات كلمات علماء المسلمين الذين اتهموه ماذا؟ بالتجسيم مثلا. يقول فمنها رميه بأنه مجسم كما قال الحصني، يعني الإمام الحصني، والحاصل أنه وأتباعه من الغلاة في التشبيه والتجسيم. هو هذا الذي يدافع عنه يكتب. خب إذا كانت هذه التهمة لا واقع له، لماذا تكتب عشرات الكتب للدفاع ماذا؟ للدفاع عن ابن تيمية. إلى أن يأتي في صفحات لاحقة لهذا الكتاب، ومنها أن ابن تيمية أثبت النزول، إلى أن يقول ومنها أنه يشبه كنا جلوسا، لينقلها عن أبي الحسن علي الدمشقي عن أبي كنا جلوسا في صحن الجامع الأموي في مجلس ابن تيمية فذكر ووعظ وتعرض لآيات الاستواء واستوى على العرش واستوى الله على عرشه كاستوائي هذا جلوسا. وهذا معناه أنه لا فقط مشبه، مجسم ومشبه، لأنه بعد ذلك سيأتي معنى. أحسنتم، جزاك الله خير. فوثب الناس عليه وثبة واحدة وأنزلوه عن الكرسي وبادروا إليه ضربا باللكم والنعالي وغير ذلك. الناس وقعا
رأوه مجسم ومشبه،
بلي بلي بلي، واضح هذا التجسيم. إذن أنا أتصور أن القضية واضحة إلى درجة لا تحتمل ماذا؟ يعني لا أقل، أنا أتكلم عن على مستوى كلماتي العلماء الذين عاصروا والذين جاءوا بعده والذين هم يعيشون، أنهم مسألة أن الشيخ ابن تيمية من المجسمة أو من المجسمة والمشبهة تعد من الواضحات عندهم. ولكن مع ذلك كله سيرى المشاهد الكريم وسنقف عند كلماته لنرى أن هذه التهمة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لنرى أن هذه التهمة هل هي صحيحة في حق هذا الرجل أو أنه الرجل بريء عن مثل ما يتهم به.
وعوام الحاضرين كانوا يضربونه إلى هذه الدرجة، فما ظنكم بالعلماء
ماذا يقولون؟ المهم هذه إلى الآن نحن نعتبر أنه نحن نعيش الآن وكأننا واقعا نريد أن نحاكم. هؤلاء يتهمونه بالتجسيم والتشبيه، لابد أن نرجع إلى كلماته لنرى أنها حق أو ليست.
بعد أن نأخذ فاصلا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم، تابعونا مجددا. مشاهدينا الكرام ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد. طيب حياكم الله. إذن صار واضحا ما قدمتموه في المقدمة إن شاء الله.
أحسنتم أن العلماء يقولون أنه مشبه ومجسم.
طيب، ولكن سمح سيد، ما المراد من التشبيه والتجسيم الذي وقع فيه هذا الكلام؟
أحسنت. نعم. هذه النقطة أنا بيودي وهي ما يتعلق كما يقال بتحرير محل النزاع. نعم. يعني أساسا ما هو المراد من التشبيه؟ ما هو المراد من التجسيم؟ حتى نرى أن الشيخ ابن تيمية هل يعتقد بالتجسيم والتشبيه أو لا يعتقد، لأنه هو يحاول في كثير من الأحيان أن يغالط. نعم. إن كان المراد كذا فهو كذا، إن كان المراد كذا. لا نريد أن نعرف أن العلماء الذين اتهموه ما هو التهمة الموجهة إليه. أحسن. هذا يتوقف على أن نعرف ما هو المراد من التشبيه، ما هو المراد من التجسيم. فيما يتعلق بالتشبيه لا نطيل للمشاهد الكريم كثيرا، المراد من التشبيه أن يشبه الله تعالى بخلقه بمخلوقاته. نقول ماذا؟ نقول تشبيه. يعني لو قال قائل أن الله له يد كيدي هذه فهو ماذا؟ فهو مشبه. إذا قال له وجه كوجهي هذا، إذا قال له علم كعلمي، إذا قال له استواء كاستوائي، هذا ماذا؟
كما نسب
هذا, 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 هذا ما نسب إليه. نعم. إذا قال مستو استوى على عرشه كاستوائي، له قدم كقدمي، له وجه كوجهي، له جسم كجسمي،
له صورة
كصورتي، هذا يسمى مشبه. الأعزاء اللي يريدون يراجعون هذا البحث التفصيلي موجود في هذا الكتاب اللي هو اسمه مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها. هذا الكتاب رسالة دكتوراه يقع في 3 مجلدات.
نعم.
تأليف الدكتور جابر بن إدريس بن علي، الجزء الأول أضواء السلف، وحتى المشاهد الكريم يتضح له هذا المعنى. الطبعة الأولى سنة 1422 من الهجرة. هذا الكتاب في الأصل رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة العالمية العالية، الدكتوراه من قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. في هذا الكتاب الجزء الأول في صفحة 79 يقول: التشبيه عند أهل السنة هو وصف الله بشيء من خصائص المخلوقين، وذلك بأن يثبت لله في ذاته أو صفاته أو أفعاله من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ماذا؟ من الصفات، مثل أن يقال أن يد الله مثل أيدي المخلوقين، واستواءه كاستوائهم. هذا ماذا؟ هذا الذي اتهم به الرجل.
نعم.
وقرأنا ماذا؟
نعم.
من كتاب دعاوى المناوئين أنه قال في مسجد الأموي في دمشق، ماذا قال؟ يستوي كاستوائي على العرش.
نعم.
أو يعطي لمخلوق إلى آخره. هذا تارة تشبيه الخالق بالمخلوق.
نعم.
وأخرى تشبيه المخلوق ماذا؟
بالخالق.
أو يعطي لمخلوق من خصائص الرب تعالى التي لا يماثله فيها شيء من المخلوقات. هذا ما يتعلق، إلى أن يقول في صفحة 81 من الجزء الأول: فالتشبيه المنفي عن الله تعالى كما بين هؤلاء الأئمة الأعلام في اصطلاح أهل السنة يطلق على وصف الله تعالى بشيء من خصائص المخلوقين وصفاتهم الخاصة بهم. هسه التفتوا جيدا، فإذا ثبتت أن الجسمية خاصة بمن؟
بالمخلوقين.
وقلت أن الله أيضا جسم،
فأنت مشبه.
نعم. التفتوا جيدا، الآن ما أتهم الرجل، ولكن إذا ثبت أقول. ولذا يقول: والمشبه عندهم هو من مثل الله بخلقه وقاس صفاته بصفات خلقه، بحيث لم يفهم من صفات الله تعالى إلا ما عند المخلوقين من الصفات، فحمل صفات الله على صفات المخلوقين. ويدخل في معنى التشبيه أيضا، التفتوا إلى هذه الحقيقة اللي بعد ذلك سيأتي البحث عنها. ويدخل في معنى التشبيه أيضا وصف الله تعالى بصفات النقص الخاصة بالمخلوق التي يتنزه عنها الباري عز وجل. يعني إذا ثبت أن هناك صفة خاصة بالمخلوقين كالحد كما أشرنا فيما سبق، وقلت أنها ثابتة لمن؟
لله.
فإذن أنت ماذا؟
مشبه
أيضا. إذا ثبت أن الجسم من صفات ماذا؟ المخلوقين.
نعم.
وهي صفة نقص بعد ذلك سيتضح، وقلت أن الله أيضا جسم، والله حتى لو جعلت بجنبها 1000 مرة لا كالأجسام فإنها ترفع صفة النقص عنها أو لا ترفع. كما قلنا في مسألة العجز، كما قلنا في مسألة الفقر، كما قلنا في مسألة الحدوث، لو قال قائل الله عاجز لا كعجزنا،
لا ينفع.
لو قال الله جاهل لا كجهلنا،
لا ينفع.
لو قال الله مخلوق لا كالمخلوقات، لا ينفع. لو قال الله حادث لا كالحوادث ينفع لا ينفع. أبداً أبداً. كذلك بعد ذلك سيتضح أن قولهم جسم لا كالأجسام من هذا القبيل. أحسن. لأن الجسمية نقص ومن مواصفات ماذا؟
المخلوقات.
من مواصفات المخلوقات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحسن. المهم عندي هاي النقطة وهو أن هذا الرجل في هذا الكتاب الدكتور إدريس يقول ماذا يقول؟ جابر بن إدريس يقول إذا وصفت الله بوصف يعد من أوصاف المخلوقين النقص فيها عند ذلك هذا أيضا ماذا؟ أيضا من التشبيه.
نعم. الذي احنا قبيح بعد ليس تشبيه.
أحسنتم. نعم. التفت يقول ويدخل في معنى التشبيه أيضا وصف الله تعالى بصفات النقص الخاصة بالمخلوق التي يتنزه عنها الباري عز وجل كالسنة والنوم والعجز ونحو ذلك. فإذا ثبت أن الجسم أيضا صفة من صفات ماذا؟ النقص. فوصف الله به فكأنك قلت عاجز لا كالعاجزين، حادث لا كالحوادث. إذن هل ينفع بعد قولك جسم لا كالأجسام أو لا ينفع؟
مجرد ذكر الجسم خلاص.
ومن هنا يتضح لماذا أن الإمام محمد أبو زهرة اتهم الشيخ ابن تيمية بالتجسيم والتشبيه. ولماذا أن أبو هاشم الشريف في هذا الكراس ابن تيمية ذلك الوهم الكبير قال مجسم بل من غلاة المجسمة والمشبهة. وهنا يتضح لنا هذا المعنى. وإذا عرف معنى التشبيه ويعرف معنى التجسيم اللي الآن بعد ذلك سيأتي أن التجسيم.
نعم.
أسأل الآن احنا بينا ماذا
التشبيه.
معنى التشبيه بعد لا أطيل على المشاهد.
نعم.
التجسيم ما هو؟
طيب.
أن التجسيم هو وصف الله بأنه جسم.
نعم.
هذا هو التجسيم. من قال بأن الله جسم
خلاص مجسم
فهو مجسم. نعم. هؤلاء حتى يتخلصوا من هذه اللوازم والمشاكل ويوهموا العوام ماذا قالوا؟ قالوا جسم
لا كالأجسام.
كما قرأنا عن ابن الجوزي يتذكر المشاهد قال لإيهام الناس قالوا ماذا؟ قالوا جسم سمع لا كالأسماع، يد لا كالأيدي، وجه لا كالوجوه، جسم
لا
كالأجسام. السؤال المطروح هنا وبيودي أن المشاهد الكريم ولو يتأخر معي لدقائق، ما هو المراد من الجسم؟ أعزائي الجسم له مجموعة من الخصائص. خلوا ذهنكم يمي، عندما نقول جسم يعني هذا، يعني ماذا؟ ما أريد أقول الله جسم، هؤلاء يقولون جسم كالأجسام، لا يقولون هذا، يقولون جسم لا كالأجسام، ولكنه يثبتون أصل الجسمية.
جسمية.
ما هي الجسمية؟ الجسمية إخواني لها الخصائص التالية، التفتوا جيدا. أولا أن الجسم له أبعاد ثلاث.
نعم.
طول.
نعم.
وعرض.
نعم.
وعمق.
نعم.
هذا العمق يشكل الحجم له.
أحسن.
لأنه إذا كان طول عرض عمق بلا عمق لا يوجد حجم.
أحسن.
ولكن متى يوجد الحجم؟ عندما يتوفر الحجم
العمق
أيضا.
نعم.
هذا أول. ثانيا أن كل جسم له مكان يملأ مكانه. ثالثا أن كل جسم له جهة
يكون فيها.
نعم. رابعا أن كل جسم يشار إليه بالإشارة الحسية. خامسا أن كل جسم قابل للانقسام. يعني شنو؟ يعني تقول يمينه غير يساره، أعلاه غير أسفله، أمامه غير خلفه.
نعم.
هذا أقل ما يقال فيه. أقل ما يقال أن يمينه غير ماذا؟ غير يساري.
نعم.
لا يعقل أن يكون يمينه عين يساري.
نعم.
وأمامه عين خلفه.
نعم.
وأعلاه عين أسفله.
لا
هذا محال.
لا يمكن. نعم.
هذا محال. وهذا معنى الحدية التي أشرنا إليها في الحلقات السابقة.
نعم.
ومن خصائص الجسمية أن لها كثافة وثقل ووزن.
نعم.
ما أدري، هذا معنى الجسم. فإذا فقد واحدة من هذه الخصائص بعد جسم أو ليس بجسم.
ليس بجسم. نعم.
هذا بعد استعمال مجازي يكون. الاستعمال الحقيقي للجسم وهؤلاء ابن تيمية وأتباع ابن تيمية والوهابية ومحمد عبد الوهاب وأتباعه، وهؤلاء يصرحون أن هذه الصفات محمولة عليه على الحقيقة لا على ماذا؟
المجاز.
لا على المجاز والكناية والتأويل والتحريف ونحو ذلك، لا يوافقون. إذن يحملون عندما يقولون جسم لا كالأجسام إشارة حسية، إشارة حسية ماذا؟ حقيقية. من يقول هذا الكلام؟ التفتوا لي جيدا، الأعلام الذين قالوا هذه المواصفات كثر مولانا، ولكن أكتفي ببعضهم. الإحكام في أصول الأحكام، الإحكام في أصول الأحكام للحافظ ابن حزم الأندلسي الظاهري، أنا بتصحيحه صاحب الفضيلة أحمد محمد شاكر، مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، حتى تتضح أيضا هذه يا طبعة. نعم، يظهر بأنه لا يوجد هنا رقم بلي موجود. يقول الطبعة الأولى سنة 1429 رقم الإيداع بدار الكتب المصرية القاهرة إلى آخره. في هذا الجزء الأول صفحة 35 يقول والجسم هو الجسم، التفتوا المشاهد الكريم بودي يلتفت، الجسم هو كل طويل عريض عميق.
طول وعرض طول.
أحسنتم. فإن الطول والعرض والعمق هي طبائع الجسم، لو ارتفعت عنه ارتفعت عنه الجسم.
نعم، بها تقوم
الجسم. بها تقوم الجسم، يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن الله جسم وليس له طول وعرض عمق.
إذن ليس
بجسم. إذن نعم. إذن يكون إطلاق الجسمية عليه ماذا؟
مجاز.
بالمجاز، وهم ليصرون على أنه إطلاق ماذا؟ إطلاق حقيقي
على ظهره. نعم.
يقول ضرورة ولم يكن جسما، فكانت هذه العبارة مخبرة عن طبيعة الجسم ومميزة له مما ليس
بجسم.
هذا المورد الأول، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. المورد الثاني ما ورد في بيان تلبيس الجهمية في الحاشية، أنا أشير حتى يعرف أن الذي حقق الكتاب ملتفت إلى الحقيقة.
نعم.
بيان تلبيس الجهمية المملكة العربية السعودية الجزء الثالث اللي هو في الجسم والحد والجهة والفوقية، حققه الدكتور أحمد معاذ حقي، الجزء الثالث صفحة 15، صفحة 15 الجزء الثالث. يقول الجسم كل جوهر مادي قابل للأبعاد الثلاثة.
نعم.
وهي الطول والعرض والعمق، التفتوا يضيف شيئا جديدا، ويتميز بالثقل، له وزن.
نعم.
يعني له وزن 50 كيلو 100 كيلو 1000 رطل 500 رطل. هسه بعد ذلك وقعد لابد أن نسأل هؤلاء وزن الله سبحانه وتعالى كم هو؟ 1000 كيلو 2000 كيلو
كل شيء، فلا شك أنهم يعرفون وزنه.
لابد له وزن مثلا. هسه هذا الوزن بأي شيء يقاس لا أعلم. ويتميز بالثقل والامتداد، التفتوا وخصوصية أخرى عجيبة هذه، التفتوا هذا الذي يقول محقق الكتاب، ويقابل الروح. يعني الله له جسم لابد من أن يكون له شنو؟
روح، وبالتالي هو مركب. إذن
هسه إن شاء الله هذا بعد ذلك. وهؤلاء نعم يعتقدون أن الله جسم و
له روح بعد،
ولذا يقولون ونفخت فيه
من روحي.
هسه هذا بحث إذا بلي سيأتي إن شاء الله أن جسمه غير روحه وروحه ماذا؟ غير جسمه إن شاء الله. إذا الوقت وسعنا سنقف عند هذه المطالب. هذا أيضا أنقله من هذا الكتاب، لا لشيء، بل لأبين لك أنهم هم ملتفتون إلى أن حقيقة الجسمية ماذا؟ ما هي؟ فلا يأتي أحد ويغالط يقول مرادهم من الجسم.
نعم.
ليس مقصودهم، لا لا لا، هذا هو مقصودهم، هذا الجسم، هذا الذي هو محل الكلام، هذا هو الذي محل الكلام
الذي هو في مقابل الروح. نعم.
انظروا ما ورد في كتاب المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية الدكتور جميل صليبة، الجزء الأول الشركة العالمية للكتاب، هناك في الجزء الأول صفحة 402 يقول الجسم في بادئ النظر هو الجوهر الممتد القابل للأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق، وهو ذو شكل ووضع معين، يعني يمين يسار أعلى أسفل، هذا يسمى وضع. التفتوا جيدا، وبعد ذلك إن شاء الله في الفصل الثالث من هذا البحث، بحث التوحيد، سنقف عند ابن تيمية، هل يعتقد أن الله له صورة وشكل أو لا يعتقد، وسيثبت أن له شكل وصورة، وأن شكله وصورته هو الشاب الأمرد. هذا بحثه سيأتي. قال وله مكان إذا شغله منع غيره من التداخل فيه معه، يعني الآن أنا جالس في هذا المكان، هل يمكن لأحد آخر أن يجلس؟ إذا كان هنا ماء في هذا الإناء، بعد هل يمكن أن يوجد هناك فيه سائل آخر؟
شغله الماء.
أحسنتم، شغله الماء. ثم يقول ويطلق الجسم على الجسد وهو مقابل الروح. واضح هذا المعنى؟ إذن هذا همتنا تعريف آخر. وممن عرف ذلك أيضا بشكل تفصيلي، بودي أن المشاهد، أنا راح أذكر له فقط المصادر بعد لا أطيل الكلام لأن الوقت بدأ يداركنا، ومما ورد أيضا في سلسلة موسوعات المصطلحات العربية والإسلامية، موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي، الدكتور سميح دغيم، الجزء الأول، مكتبة لبنان، ناشرون الجزء الأول، هناك في صفحة 419 هناك يقول قال أبو الهذيل الجسم ما له يمين وشمال وظهر وبطن وأعلى وأسفل، وأقل ما يكون الجسم، يكون الجسم ستة أجزاء، أحدهما يمين والآخر شمال، وأحدهما ظهر والآخر بطن، وأحدهما أعلى والآخر ماذا؟ أسفل. ثم قال الجسم هو الطويل العريض العميق، ثم قال الجسم الذي سماه أهل اللغة جسما هو ما كان طويلا عريضا عميقا ونحو ذلك. إذن القضية أيضا من الأمور الواضحة، وهكذا أيضا ما أشار إليه، التفتوا لي جيدا، ما أشار إليه في موسوعة كشافي اصطلاحات الفنون والعلوم للباحث العلامة محمد علي التهانوي، تقديم وإشراف ومراجعة الدكتور رفيق العجم، الجزء الأول، في الجزء الأول في صفحة 561 قال أيضا نفس الكلام، فلا أطيل على المشاهد الكريم، وأختم حديثي بما ذكره أحد المعاصرين في رسالة له للدكتوراه، وهو كتاب التجسيم في الفكر الإسلامي، التجسيم في الفكر الإسلامي لصهيب السقار. هذا الكتاب غير مطبوع،
نعم،
ولكنه موجود على المواقع، بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إليه، التجسيم في الفكر الإسلامي صهيب السقار. أنا أنقل هذا المبحث، المبحث السادس في تعريف الجسم وبعض المصطلحات التي ترتبط به في هذا المبحث، في صفحة 139 هذه عبارته، بودي أنكم تلتفتون جيدا لأن الكتاب كتاب واقعا تحقيقي في هذا المجال. يقول أما الجسم فهو المصطلح الذي خصوا به أظهر هذه الموجودات، الذي لا يخفى تمييزه على أحد، هاي الأجسام،
نعم،
بما يتصف به من الحجمية والثقل وشغل الفراغ.
نعم.
إذن يذكر ماذا؟ خصائص ثلاث.
نعم.
الأولى ما هي؟ حجم. الثانية ما هي؟ ثقل.
نعم.
الثالث ما هو؟
يشغل
فراغا. هذه الصفات التي يقع الجسم فيها تحت إدراك الحس، وإلا إذا لم يكن فيه حجم ويملأ فراغا وليس له ثقل، يقع تحت الإدراك أو لا يقع تحت الإدراك؟ التفتوا لي جيدا. يقول وهو الذي يقع عليه تحت الإدراك الحس وقوعا، هذا الذي قال عليه الشيخ ابن تيمية في منهاج السنة أنه ماذا؟ يرى بالعين المجردة بالإشارة الحسية.
نعم.
هاي من خصائص ماذا إذن؟
الجسم.
الجسم.
بعد كلام واضح جدا.
أعيد له، ما يحتاج المشاهد الكريم. انظروا ماذا يقول، يقول هذه الصفات التي هي الحجمية والثقل وشغل الفراغ، هذه الصفات التي يقع الجسم فيها تحت إدراك الحس. ولذا وجدتم أن الإمام محمد أبو زهرة قال لا نستطيع أن نتعقل أنه يقع تحت الإدراك الحسي ومع ذلك ينزه عن الجسمية. هذا كلام غير معقول.
لا يمكن
الجنة. إذا وقع تحت الإدراك الحسي فهو ماذا؟
جسم.
فهو جسم من هذه الأجسام. نعم تقول هم يقولون جسم لا كالأجسام، لماذا تتهمون؟ الجواب لا، هم ينفون، يقولون يعني ليس شكله مثل الكتاب، له شكل آخر.
القلم لا يشبه الكتاب أيضا.
أحسنتم، هذا همتي أنا جسم
لا يشبه
لا كهذا الجسم.
مليارات الأجسام لا تتشابه،
بعضها كثير منها، نعم بعضها تشابه بعضها، مثل هذا يشابه ماذا؟
نعم.
فهذا إذا قلنا جسم وهذا جسم وأحدهما يشبه الآخر فيصير مجسمة ومشبهة.
نعم.
وهذا جسم لا كهذا الجسم، يصير مجسمة ولست ماذا؟
مشبهة. مشبه.
هذا التلاعب اتركوه، ذهب الزمن التلاعب على الناس. الناس بحمد الله تعالى الآن لهم عقول، يستطيعون أن يفكروا بشكل جيد، يميزوا الكلمات بشكل جيد. أعيد كلمة السقار في كتابي التجسيم في الفكر الإسلامي، يقول الحجمية والثقل وشغل الفراغ هذه الصفات التي يقع الجسم فيها تحت إدراك الحس وقوعا يجد معه العاقل تصورا أوليا لماهية الجسم. بمجرد أنه يراه بهذه المواصفات يقول هذا ماذا؟
هذا الجسم.
جسم. بعد لا نعرف، لا ندخل في أنه مركب من جزئين أو من 10 أجزاء أو من 38 جزء أو مادة وصورة أو جوهر، هذه لا علاقة لنا بحقيقة الجسم.
أركان الجسم،
أركان الجسمية هذه. ثم قال فاختار المحققون من المتكلمين في تعريفه الجوهر، الجسم هو المتحيز بالذات القابل للقسمة.
حسنت.
يعني الله ماذا؟
قابل للقسمة.
هسه قد تقول سيدنا يعني الله ينقسم، الشيخ ابن تيمية بعد ذلك سيبين، يقول نعم الله قابل للقسمة ولكنه لا ينقسم بالفعل، فقط نستطيع أن نقسمه في أوهامنا، لا يقبل الفك. شوفوا الآن هذا أنا أستطيع الآن ماذا أقسمه.
نعم.
هاي الورقة انظروا، هذه الورقة الآن أستطيع أن أقسمها قسمة ماذا تكون؟
وبالحقيقة.
بالأحسنتم، هذا يسموها قسمة فعلية.
نعم.
يعني تحققت صارت جزئين. ابن تيمية يعتقد أن الله جسم وأن له أجزاء ولكن يقول لا يقبل القسمة ماذا؟ الفعلية. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، ثم يقول والمراد بالقسمة في تعريف الجسم ما يعم القسمة الفعلية والقسمة الوهمية، فقسمة الكل إلى أجزائه إذا أوجبت انفصال هذه الأجزاء فهي قسمة فعلية، وإن لم ينفصل ولم ينفك فهي قسمة ماذا؟
وهمية.
عقلية ووهمية. هذا أقوله باعتبار أن بعد ذلك الشيخ ابن تيمية يصر على أن الله سبحانه وتعالى المنفي عنه هو القسمة الفعلية لا القسمة ماذا؟
الوهمية.
القسمة الوهمية، يمين ويسار وأعلى وأسفل إلى آخره. إذن فتلخص، حتى أنه أريد أن أصل إلى المبحث اللاحق.
نعم.
فتلخص إلى هنا أن الجسم له الخصائص التالية: أولا أنه يمكن أن تفرض فيه أبعاد ثلاثة من الطول والعرض والعمق، ثانيا أنه يشغل حيزا يملأه، وإذا ملأه بعد لا يمكن أن يأتي آخر ماذا ليملأه.
نعم.
ثالثا أن الجسمية تقابل الروح. رابعا أن له مكانا ووضعا وحيزا معينا. خامسا أنه يقبل القسمة ولو كانت قسمة وهمية. وسادسا أن له ثقلا وأن له ماذا؟ وزنا. هذه هي خصائص الجسم. إذن فتحصل إلى هنا، التفتوا لي أيها المشاهد الكريم، فتحصل إلى هنا أنه من اعتقد أن الله جسم ولو وضع إلى جنبه ألف قيد وقيد لا كالأجسام، خصائص الجسمية لابد أن تكون موجودة.
نعم.
نعم قد يختلف هذا الجسم عن ذلك الجسم كما يختلف هذا الجسم عن هذا الجسم، ولكن عندما قبل أنه جسم إذن ماذا؟ لابد أن يقبل أن له طول عرض عمق حيز مكان ثقل حجم إلى آخر المواصفات، وإلا إذا قال جسما وليست فيه هذه المواصفات إذن هو جسم أو ليس بجسم؟ ليس بجسم، ويكون إطلاق الجسمية عليه بالمجاز لا بالحقيقة. وبهذا يتضح للمشاهد الكريم لماذا أن هؤلاء عندما ذكروا الصفات له قالوا بلا تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف ولا كذا، ولم يقل أحد منهم ولا تجسيم،
لأنهم يقولون به،
لأنه قائلون بالجسم.
أحسنت، نعم.
أتحدى أي واحد منهم الآن، ارجعوا إلى كتبهم المتقدمين من ابن تيمية إلى يومنا هذا، كل كتب الوهابية المعاصرين أئمتهم وأعلامهم ومراجعهم المعاصرين، انظر لا يقولون عندما يذكرون الصفات بلا تجسيم، فقط يقولون ماذا؟ يقولون بلا تكييف، بلا تشبيه،
نعم.
بلا 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 تأويل، بلا تحريف ونحو ذلك من المواصفات، ولا يوجد فيها أي واحد ماذا؟
بلا جسمي. أحسنتم، نعم. طيب إذا إن شاء الله بعد الفاصل سمح سيد، يعني فقط نذكر المشاهد الكريم هذا السؤال وإن شاء الله الإجابة منكم بعد الفاصل
إن شاء الله.
يعني إن شاء الله قبل أن تدخل في ذكر الشواهد التفصيلية التي تدل على أن الشيخ ابن تيمية يعني يؤمن بالتجسيم والتشبيه أو لا يؤمن، هل يمكن الإشارة إلى بعض الشواهد؟ لأن قد يقول المشاهد الكريم يعني
أنكم تتهمون الرجل.
أحسنتم،
حتى نعطيه ماذا واقعا؟ دليل فعلي الآن قبل أن ندخل في التفاصيل.
أحسنتم،
واقعا
بعد الفاصل إذن نأخذ منكم بعض الشواهد سمح
إن شاء الله.
طيب مشاهدنا الكرام فاصل ونعود إليكم، تابعونا. مرحبا بكم مشاهدنا الكرام مجددا ومرحبا بسمح السيد. مرحبا بكم سمح السيد. طيب إذن وعدتم المشاهدين قبل الفاصل
بالشواهد، في الواقع بأنه في هذه الليلة ولو لدقائق إن شاء الله المشاهد الكريم سيصبر معي لنرى بأنه الشيخ ابن تيمية، أخذ صفة واحدة، اتضح لأنه هو يعتقد بأن الله يشار إليه بالإشارة الحسية،
نعم.
وأن له ماذا؟ مكان، وأن له استواء
كاستواء،
هذه قلنا،
نعم.
ولكنه قد يقول قال واقعا أن الشيخ ابن تيمية يعتقد أن الله سبحانه وتعالى له وزن وثقل أو لا يعقل، لا يوجد عاقل، لا يوجد عاقل واقعا يعتقد أن الله له وزن ماذا؟ هسه هؤلاء ماذا يقولون؟ له وزن لا كالأوزان، حتى يتخلصون هذه اللعبة الغبية واقعا من الناحية العلمية، يتصورون أنه بمجرد أن نضع كلمة لا كالأجسام القضية ماذا؟ تنحل بالنسبة إليهم. الآن نريد أن نرجع إلى واحدة من أهم كتب شيخ الإسلام عندهم، انظروا ماذا يقول في هذا الكتاب، وهو ما قرأناه قبل قليل، بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، الجزء الثالث في صفحة 267 من الكتاب. وأنا أبدأ من هذه القضية، بودي أن المشاهد الكريم يتابعني لأن الوقت ضيق. الرواية هذه كما في الجزء الثالث صفحة 267 من هذه الطبعة التي دا أشير إليها، بودي أن تخرج على الشاشة صفحة 267.
نعم.
الرواية قال أتى رجل كعبا، والمراد به كعب
الأحبار
الذي يعبر عنه، والغريب واقعا الإنسان يبقى في حيرة كيف يمكن لكعب الأحبار أن يكون
هو المرجع في هذه الأمور،
في مرجع. التفتوا ماذا يعبر عنه في ترجمته في صفحة 231، يقول تابعي مخضرم ثقة من أوعية العلم. عجيب، بالنسبة إلى الآن متضح لنا أن المنهج ابن تيمية وأتباع الوهابية يعتقدون أن كعب الأحبار من هو؟
من أوعية العلم،
مو فقط ثقة بل هو ماذا؟
من أوعية العلم.
هذا يتضح بأنه الآن، وسيتضح أنه منشأ أنه من أوعية العلم من أين؟ قال أتى رجل كعبا وهو في نفر، فقال يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار، فأعظم القوم قوله، فقال كعب دعوا الرجل، فإن كان جاهلا تعلم، وإن كان عالما ازداد علما. ثم قال كعب أخبرك أن الله خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن ثم جعل ما بين كل سمائين. والبيودي أن المشاهد الكريم ما دين قل الرواية عن رسول الله هسه إما اجتهاد وإما معلوماته ماذا
نعم.
معلوماته التي للإسرائيليات على أي الأحوال. ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض وكثفهن مثل ذلك وجعل بين كل أرضين كما بين السماء الدنيا والأرض ثم رفع العرش. الله رفع العرش على هذه السماوات 7 فاستوى عليه. وتبين أنه ابن تيمية ماذا يعتقد كاستوائه. فما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلا في أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن. هاي السماوات تحس بثقل من؟ بس أنا ما أدري كم ألف طن وزن من؟ لأنه هاي السماوات بعظمتها بكل عظمتها وكبرها الله من يجلس على العرش هذه ماذا
ثقله
التفتوا. خب سؤال لابد مقتضى المنطق والتعقل يقال بأن هذا الأثر لا قيمة له. لماذا؟ لأنه لم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن تجدون أن ابن تيمية هذا الذي يتهم أتباعه المسلمين بأنهم أخذوا من اليهود
وسبائية
وإسرائيليات انظروا كيف يوجه للشيخ ابن تيمية يقول وها
يوجه
لكعب الأحبار
نعم.
وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب
نعم.
ليست رواية رسول الله
نعم.
فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب ما يعبر عنها إسرائيليات
نعم.
عجيب صارت من علوم أهل الكتاب
صارت غير محرفة
عجيب عجيب
القرآن
عجيب.
يقول يحرفون الكلمة
والله غريب
نعم.
يعني إذا أخذ الآخرون من كعاب يصيرون إسرائيليات سبائية وإذا أخذ ابن تيمية من اليهود يصير
من
يصير من أوعية العلم ومن علوم أهل الكتاب. والله هذا غير منطق ملا
نعم.
عجيب منطقا
نعم.
قال فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب ويحتمل هذا الاحتمال الأول يعني من الإسرائيليات ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة. عجيب شوفوا شلون ده يوجه له أنه لا يحتمل أنه هذا أخذ من الصحابة والصحابة ما أخذوه ممن من رسول الله ورواية أهل الكتاب. فإن قلت هو احتمال أنه ماذا
من أهل الكتاب
من أهل الكتاب هذا شلون تصححها؟ يقول لا إحنا ما عندنا دليل كل ما جاء من أهل الكتاب ليس بصحيح ما عدنا شدل. قال ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو ذلك الشاهد لا يدافعها لا يصدقها ولا يكذبها ثم يؤيد أن هذا الكلام لا من الصحابة. فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم من أجل الأئمة وقد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من قوله من ثقل الجبار فوقهن. هو عنده شغل بهذه القضية
اللي هي أهم شيء في
أهم شيء اللي هي من أهم خصائص الأجسام
وهو الكتلة
فلو كان هذا القول منكرا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه. إذن منكر أو ليس بمنكر أن الله له ثقل
ليس بمنكر.
ثم ينقل رواية أخرى وهي الطامة الكبرى. أنا واقعا لا أريد أن أعلق كثيرا على هذه الرواية أتركها للمشاهد الكريم أن يقرأها ويتدبر في هذه الليلة من هو هذا الرجل ابن تيمية واقعا ماذا كان يريد أي تخريب كان يريد أن يضعه ماذا في الإسلام. انظروا إلى الرواية جيدا الرواية وقد ذكر ذلك القاضي أبو يعبلي بلي بلي في صفحة 369 وفي صفحة في صفحة 270 قال القاضي وذكر أبو بكر بن أبي خيثمة في تأريخه بإسناده حدثنا عن ابن مسعود وذكر فيه فإن مقدار كل يوم من أيامكم يعني الذي في الأرض عندنا 24 ساعة
نعم.
عنده يعني عند من؟ عند الله 12 ساعة
نصف اليوم
يعني بعبارة أخرى كل ساعة واحدة عندنا تساوي ساعتين
نصف.
عند الله بعبارة أخرى إذن الله يعيش في الزمان أو ليس له زمان
يعيش
إذن أيضا له زمان أولا وله ماذا؟ ليل ونهار. تقول الله عند ليل ونهار؟ أقول التفت، لا, لا, لا تستعجل أخي العزيز أيها المشاهد الكريم. يقول فإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده 12 ساعة، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس. أعمال التي عملها الإنسان بالأمس تعرض على ماذا؟ أول النهار اليوم. إذن الله عند ليل وعند ماذا؟ وعند نهار. أعمالنا لهذا اليوم الآن الله ماذا؟ لا يعلم بها. عندما الملائكة يذهبون بأعمالنا تعرض عليه في اليوم ماذا؟
في صباح اليوم التالي.
يعني تصوير مادي صرف، كما في الملوك التي كان يعيش معهم أنه لهم أدوات ينقلون لهم التقارير، اللهم عند الملائكة ينقلون له تقارير ماذا؟ عن العباد. طيب. بعد ذلك يطلع. التفتوا جيدا، يعني حين العمل الله يعلم بالعمل أو بعد ذلك يعلم بالعمل؟ بعد ذلك في اليوم اللاحق. يقول فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم، فينظر فيه 3 ساعات. الله مخلي وقت لتقارير العباد 3 ساعات ينظر في التقارير. هسه إذا ما استطاع أن ينتهي من كل التقارير يأجلها إلى اليوم شنو؟ اليوم اللاحق بلي. فما يطلع على كل شيء. يقول فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك
في اليوم التالي.
في اليوم الثاني، في اليوم الأول اللي أنت عملت المعصية، الله يغضب أو لا يغضب؟
لا يدري بك.
لا لا لا، أصلا لا يعلم بها، أصلا لا يعلم، أصلا ما أدري الله وين مولانا، بالي لا يعلم. بعد ذلك ماذا؟ هذا هو توحيد ابن تيمية أيها المسلمين.
الملائكة، الله تخبره الملائكة.
بلي بلي، يعني الملائكة سوف تكون أعلم منه في هذه الفترة.
بالأمس أعلم من الله.
بلي بلي، بالأمس كانوا أعلم منه إلى أن يصل إليه. هذا توحيد الشيخ ابن تيمية. يقول فأول من فيغضبه ذلك، فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل ماذا؟
عليهم.
فيسبحه الذين يحملون العرش
لعله يهدأ ويخف.
إذن القضية، التفتوا جيدا، انتهى في هاي الليلة الذين يعصون من البشر المعاصي، التقارير، الملائكة الذين عن يمين الإنسان رقيب عتيد، هؤلاء يكتبون، ولكن الله يعلم به أو لا يعلم. إلى أن نأتي إلى اليوم الثاني. يوم الثاني يعطى التقارير، فإذا قرأ 3 ساعات فقط، إذا استطاع أن يكملها يكملها، إذا ما أكملها نروح إلى اليوم اللي بعده. ففي هذه الفترة من هنا إلى هناك، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا. أولا أنه حاول بكل جهده أن يثبت ويصحح حديث منه كعب الأحبار. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى له ثقل. ثالثا، وهي أخطر نتيجة يمكن أن يقولها مسلم، مو أن يقولها شيخ الإسلام، مو أن يقال أنه أعلم الأولين والمتأخرين كما تدعي هؤلاء الفئة التي تتبعه وتحاول أن تقلده في كل شيء، أن الله لا يعلم الأعمال مباشرة
بعد يوم كامل يعلمها.
لا، أساسا لا يعلمها إلا بالواسطة، وإلا هو يعلمها. لماذا لا يعلمها؟ طبيعي، لأن الذي هو جالس فوق السماوات، السماء السابعة،
محدود هناك،
ومحدود هناك، كيف يحصل له علم به؟
ينتظر الملائكة.
ينتظر الملائكة. هذا معناه أنه في هذه الفترة أن أولئك أعلم ماذا؟
أعلم من الله.
أعلم من الله، والله جاهل بما
يجري. نعم.
وأنا لا أعلم من أين عد أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يتثبت بصدق الملائكة. من أين يعرفوا ذلك؟ لعل هؤلاء الملائكة كتبوا ماذا؟
لما علموا أن الله ينتظره ممكن أن يفعل.
على أي الأحوال، قال إن الله تعالى لا يعلم أعمال مباشرة، إنما من خلال الوسائط. أن الله تعالى لا يعلم إلا بعد ساعات من وقوع الأعمال، وكأنهم لم يقرأوا قوله تعالى وهو معكم
أينما كنتم.
ما يكون نجوى من ثلاثة
إلا هو رابع. يعلم بشيء قبل أن يكون،
أقرب إليه من حبل
الوريد
وريد يحول بين المرء وقلبه. قد يتهمون شيعة آل محمد وشيعة أهل البيت أنهم لا يعرفون. أنتم تعرفون القرآن، أنتم فقط تلقلقون بألسنتكم القرآن، ولم يصل إلى قلوبكم لا تفهمون معنى التدبر ما هو. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب قفلت أقلوبكم؟ على قلوبكم مو قفل واحد، على قلوبكم ماذا؟ أقفال. أم على قلوب قفل أقفالها، مو قفل قفل، هذه أقفال الشرك، أقفال المعصية، أغفال الجهل بالله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد الذي يسوقه لكم شيخكم شيخ الإسلام ابن تيمية. بعد هسه قد يقول قائل أنه قد يكون الشيخ مو مراد هذا الظاهر، لماذا أنتم تتهمونه؟ قد يقول القائل هكذا، مو مراد الشيخ هذا المعنى. التفتوا، يقول اعلم، اعلم، هذا كلام الشيخ بعد أن ينقل ماذا؟ الرواية. اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره، ليس ممتنع،
لا داعي لتأويله،
لا داعي لتأويله، لا داعي للتصرف فيه، لا داعي للمجاز فيه، لا داعي، لا داعي، لا داعي. والله شيء غريب، أتصدق أخي العزيز هذا المعنى؟ واقعا قلت لك لا أريد أن أعلق طويلا على هذا المعنى، ولكن انظر، انظر بأنه هذه الروايات عجيبة مولانا، عجيبة هذه الروايات. هذا المعنى قبل قليل لم ينقله الرواية، أن ربكم ليس، أن ابن ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات، أنا ما أدري كيف يجتمع، وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده 12 ساعة، فتعرض الرواية نقول عن ابن مسعود المسكين، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار، فينظر فيها 3 ساعات، فيطلع فيها على ما يكره، فيغضبه ذلك، فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم، فيسبحه الذين يحملون العرش وسرادقات العرش والملائكة. مساكين هؤلاء الملائكة لابد أن يدفعوا ماذا؟
ضريبة المعصية،
ضريبة المعصية التي تظلمنا، ولا تزر وازرة وزر، شنو ذنب لا أعلم أنا. ولكنه لقائل أن يقول، الوقت بدأ يضايقني كثيرا كما تجدون، ولكن لقائل أن يقول، لعل مو أنه الله له ثقل،
العرش له ثقل،
أو العرش له ثقل، يعني ثقل الله يؤثر على هذا. نعم. الله يخلق الثقل فيحس به ماذا؟
الحملة.
الملائكة. نعم. الملائكة الحملة. فإن قيل يحمل على أنه يخلق في العرش ثقلا على كواهلهم، مو الله ثقيل. نعم. بل يخلق ماذا؟
الثقل.
الثقل. وجعل لذلك أمار لهم في بعض الأحوال، إذا قام المشركون قيل،
يرد
قيل هذا غلط،
وزن الله هذا،
هذا هو وزن، هذا ذات الرحمن، مو يخلق وزنا،
لا تتوهم غيره
أبدا أبدا. قيل هذا غلط، لأنه يفضي أن يثقل عليهم، أن يثقل عليهم بكفر المشركين، ويخفف عنهم بطاعة المطيعين، وهذا لا يجوز لما فيه مؤاخذة بفعل الغير. يقول إذن ما هو؟ يقول وإنما هذه القضية مرتبطة بماذا؟ التفتوا في صفحة 272، يقول وأن ثقله يحصل بذات الرحمن،
لأنه جسم وله وزن وله لا إله إلا الله،
لأن ثقله يحصل ماذا؟
بذات الرحمن.
بذات الرحمن، إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته. شنو المحذور؟ مو ممتنع هذا عقل، شنو المشكلة؟
له وزن،
له وزن. وعندما يغضب، أنا ما أدري لماذا، لأن الغضب إخواني الأعزاء
ينتفخ، ينتفخ،
لا لا لا، الغضب أمر معنوي مو أمر ماذا؟
نعم.
مادي. يعني جنابك عندما تغضب الآن يعني وزنك يزداد. أنا ما أدري أي تلازم بين الغضب وبين زيادة الوزن، ولكنه في منطق ابن تيمية الغضب ماذا؟
يؤدي إلى زيادة الوزن،
إلى زيادة الوزن. ما أدري كيف أن أمرا معنوي يؤدي إلى زيادة أمر ماذا؟ إلى زيادة أمر مادي. المهم أعزائي، واقعا هنا أنا عندما كنت أقرأ هذه الأحاديث تذكرت تذكرت واقعا النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت الذين هم الثقل الأصغر، الذين هم عدل القرآن، الذين هم مفسروا القرآن. قالوا: من عرفنا فقد عرف الله. يعني إذا أردتم المعرفة الحقيقية للتوحيد فطريقه يمر ماذا؟
مدينة العلم.
وهؤلاء شغلوا أنفسهم أنكم تطوفون حول القبور. واقعا هذه شغل المسلمين لمئات السنين، فعلوا ما فعلوا ليشغلوهم عن المسألة الأصلية لهم. طبعا أنا بحثي تقريبا إن شاء الله ينتهي، إذا أكو مداخلات أستمع لها.
أنتظر اتصالات.
واقعا واقعا أنا هذه القضية بودي أن أشير إليها للمشاهد الكريم، أن حركة ابن تيمية وأتباع ابن تيمية والمليارات التي تصرف لتسويق هذا النهج وهذه المدرسة وهذا الاتجاه، إنما هي لصرف المسلمين عن عقائدهم الأساسية ولصرفهم عن قضاياهم الأصلية ولصرفهم عن أعدائهم ماذا؟ الحقيقيين، حتى ينشغلون بأنفسهم. هذا صوفي وهذا إمامي وهذا زيدي وهذا إباضي وهذا كذا وهذا كافر وهذا مشرك وهذا يطوف حول كذا، وشغلوا الناس بمثل هذه القضايا البائسة واليائسة لعلهم حتى لا يفكروا بالقضية المركزية وهي التوحيد الحقيقي. ولذا نحن إن شاء الله تعالى نحاول بقدر ما يمكن أن نقف عند مسألة التوحيد الحقيقية حتى يتضح للذين يبحثون عن الحقيقة ما هو التوحيد الحقيقي الذي نعتقده في مدرسة أهل البيت.
أحسنتم. طيب إذن إن شاء الله ننتظر من الآن اتصالاتكم. نعم مشاهد. نعم معنا الأخ أبو يوسف من لندن، تفضلوا أبو يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا أنا ما أريد أطول عليكم، عندي سؤال جدا بسيط. الآن بعد ما بينتم جنابكم هذه الصفات التي يعطيها ابن تيمية وأمثاله لله سبحانه وتعالى، سؤالي الآن: ما حكم من يتعبد الله سبحانه وتعالى على مذهب ابن تيمية؟ ألف إن كان جاهلا، باء إن كان عالما بكل ما في كتب ابن تيمية.
نعم.
وجزاك الله خير.
طيب حياكم الله. وصل سؤال بفرعين إن شاء الله. نعم جاهلا أو عارفا. نعم طيب. نعم سمح سيد الظهر أن معنا اتصال آخر. نعم من معنا؟ معنا الأخ من سوريا أبو حازم. الأخ أبو حازم من سوريا تفضلوا
أبو حازم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
السلام ورحمة الله.
صلوات الله وسلامه عليك يا سيد كمال يا ابن رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا ابن الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. معنا شرف وغير انه سلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، وجزاك الله خير الجزاء يا سيد كمال. انزلك الدهر ثم انزلك ثم انزلك حتى قيل السيد كمال وابن تيمية، ولك اسوى بجدك امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليكم يا سادتي وقادتي ومواليه ورحمة الله وبركاته، وسلام الله على السيد مقتدى الصدر حامي السنة والشيعة. السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله. شكرا جزيلا الأخ. طيب نعم إذن نعم سمح سيد. الآن سؤال الأخ أبي يوسف. نعم الظهر أنه توجد اتصالات أخرى.
نعم حتى مرة واحدة نجيبها إن شاء الله.
نعم الأخ أبو عبد الله من السعودية. أبو عبد الله تفضلوا. أبو عبد الله تفضلوا.
نعم
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
نعم تفضل.
أريد أسأل الشيخ خالد، أنت تكلمت
لا نعم تفضل تفضل
في كثير من المواضيع بخصوص التجسيم وكذا.
نعم.
سؤالي: ما هي علاقة الكون بالله سبحانه وتعالى؟
علاقة الكون بالله تعالى؟ طيب
يعني أين الكون بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ هل هو فيه داخل فيه أم خارج منه؟
طيب 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 وين أشار سمح سيد سابقا. نعم
فهمت قصدي يا شيخ.
واضح. نعم. واضح السؤال. واضح. بعد لكم سؤال آخر.
لا شكرا.
حياكم الله. حياكم الله. وصلت الفكرة. شكرا للأخ الكريم. نعم لأنه ربما أثرتموه هذا السؤال بقولكم هل له ليل أم له نهار، هل يعيش في الليل والنهار.
إن شاء الله إن شاء الله أجيبه. نعم أجيب الأخ العزيز على ذلك.
إذن نبدأ بالأخ الكريم أبي يوسف من لندن. يعني هذا الذي يعبد الله تعالى على ما وصل.
الجواب بأنه أساسا أعزائي الكرام، أساسا أي عبادة وأي عمل وأي اعتقاد، عندما أقول عبادة أي عمل سواء كان ذلك العمل عمدا عملا قلبيا إيمانيا جوانحيا أو كان العمل عملا عمليا جوارحيا وظاهريا. أي عمل لا يقبل إلا بالتوحيد الصحيح. فإذا كان التوحيد صحيحا صح ما تفرع عنه. وإذا وهذا ما أشرنا إليه في الحلقة السابقة، قلنا إن قبل التوحيد قبل ما سواه وإن رد التوحيد رد ما سواه. ولذا صريح الآية المباركة قالت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان جاهلا لا يعاقب، ولكنه أيضا لا يستحق الثواب على الله، لعله بالرحمة الإلهية وبالفضل الإلهي الله ماذا يدخله الجنة، ولكن يستحق بحسب الوعد الإلهي يستحق الثواب على الله أبدا أبدا أبدا، هذا لا يستحق الثواب من الله سبحانه وتعالى، ولكنه أيضا ليس مؤاخذ يوم القيامة. وأما إذا كان عالما فإن الله سبحانه وتعالى يكبه على منخريه في نار جهنم إن لم يذهب ليتثبت من صحة مثل هذه المعارف وأنها صحيحة أو غير صحيحة.
نعم. إذن نأخذ اتصال من الأخ موسى من العراق، تفضلوا أخ موسى. أخ موسى
عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم ورحمة السلام ورحمة الله.
نعم تفضلوا.
وسلم على الشيخ اللي جانب الداعي.
طيب تفضلوا.
تفضل. والله الشيخ ما يفتح علينا ألف بعض وياي فتح علينا ألف بعض إنه ندور على التاريخ من جديد، ونشكر الشيخ على هذا البرنامج لأن احنا
نعم انتم نعم من العراق. اخي الكريم انتم من العراق،
تحقيق هاي البرامج
طيب
والتاريخ
اذا من الرمادي من الانبار. نعم
جزيل الشكر على هذا البرنامج.
الله يحفظك اخي العزيز، وارجو الله سبحانه وتعالى واقعا ان يكون هذا البرنامج مفتاح لتذهب للتحقيق، تسأل عن الحقيقة وتعرف الحقيقة، وإلا هذه الدنيا ستنتهي وسوف تؤاخذ وتسأل يوم القيامة، لأن الإنسان يوم القيامة إن قال لم أعلم يقال له هل لا تعلمت، لم أعمل يقال له هل لا عملت. لا يسمح لا يعذر الإنسان يوم القيامة إذا قال كنت جاهلا، كان يقال له يقال لك بأنك كان بإمكانك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما تفضلت في القضايا التاريخية وفي القضايا العقائدية.
أحسنتم. إذا نأخذ بعض الاتصالات.
بل تفضلوا.
طيب نعم. الأخ جعفر الظهن قطع اتصال من الأخ جعفر من الكويت. الأخ أبو يوسف من بوشهر من إيران، تفضلوا.
تفضلوا.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
هذه تحياتي لمقدم البرنامج ولسماحة السيد.
حياكم
الله.
وأشكركم على هذا البرنامج الطيب في خاصة التوحيد.
نعم.
وأنا من المشاهدين لهذا البرنامج الطيب، وأشكركم على هذا البرنامج، وأطلب من سماحة السيد أن يستمر على هذا البرنامج خاصة في التوحيد إن شاء الله.
إن شاء الله.
عندما ينتهي من هذا الموضوع هناك مواضيع أخرى فيما يتعلق في الشرك وغير ذلك متعلق بالتوحيد.
كلها سنعرضها
إن شاء الله.
وعندي سؤال لسماحة السيد عن الآية اللي وردت في كتاب الله.
نعم.
عن هذه الآية اللي قالت اليهود يد الله مغلولة.
نعم غلت أيديهم.
غلت أيديهم من عقال بل يداه مبسوطتان.
نعم أحسن.
ما معنى هنا اليداه مبسوطتان؟
أحسن طيب.
وأين والآية الثانية وجوه يومئذ ناظرة.
نعم.
إلى ربها ناظرة.
نعم.
النظر الخلق إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. بأي يعني
إن شاء الله إن شاء الله سيأتي إن شاء الله تعالى سيأتي إن شاء الله. نعم. هل النظر بمعنى النظر أم الانتظار؟
لا أساسا لا يوجد في الآية عيون الناظرة، أكو وجوه الناظرة. هسه هذا بحثه سيأتي.
أحسنتم. غير ناظرين إنا غير منتظرين.
أحسنتم. هذه أصلا ما في إلا في الآية مع الأسف البعض يستدل بها هذه على الرؤية. أصلا الآية ما قالت أن عيون يومئذ ناظرة، قالت ماذا؟ هي الوجوه تنظر ملا
بدليل المقابل ووجوه يومئذ باسرة، ما قال عمياء لا ترى.
أحسنتم. جزاك الله خيرا. هذه إن شاء الله بحثه
سيأتي إن شاء الله.
إن شاء الله هذه العلاقة الآية لا علاقة لها. الرؤية من لا من قريب نعم. ولا من بعيد.
والآية الصريحة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.
وأما الآية الأولى القبل التي قبلها وهي غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذه إشارة. ما هو المراد من اليد؟ أخي العزيز، نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى كل ما ذكر له من اليد والوجه والاستواء هذه كلها صفات معنى لا صفات مادية. يعني تشير كالقدرة كالسمع كالبصر، هذه الصفات لا نعطل صفاته ولكن لا نقول أنها جسم لا كالأجسام، يد لا كالأيادي. وهذا إن شاء الله تعالى عندما نشرح الصفات
لما جاءتنا يده وانبسطت إلينا.
المهم إن شاء الله بحثه سيأتي.
طيب، الظاهر أن الوقت انتهى، وكانت معنا الأخت مها من السعودية والأخ أبو إبراهيم ونعتذر لهم. نعم،
الوقت انتهى، ما عدنا وقت نجاوب. نعم، الأخ العزيز لا من السعودية اللي سأل بأنه ما هي العلاقة بينه وبين الله.
أحسنتم. نعم، بينه وبين خلقه.
الجواب بين أين؟ يعني الجواب الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأين، لأن الذي يسأل عن عين وعن العلاقة المكانية إنما والجسم. إذا كان له جسم. نعم. يعني ابن تيمية لابد أن يجيب على هذا السؤال لأنه يعتقد أن الله له جسم. نعم. فنقول أين العالم منه، داخله أو خارجه؟ تحته. الجواب العالم لا هو داخل الله، العالم لا في داخل الله ولا في خارج الله، لأن هذا السؤال الداخل وخارج من صفات الأجسام وما له مكان، والله لا مكان له. أحسنت. فلا يسأل عنه بهذا السؤال،
والله موجود حيث هذا الخلق كله والكون غير موجود.
المهم أنه
نعم.
سؤال، أقول هذا السؤال لا موضوع له. لماذا؟ لأنه يسأل به عن ما له جسم ومكان، والله لا جسم له
وليس
له
شيء،
وهو السميع.
نعتذر، أحسنتم سماحة سيدنا، نعتذر مرة أخرى للأخ إبراهيم من السعودية والأخت مها أيضا من السعودية، وإن شاء الله تعالى يوم غد أو في الأسبوع القادم
بإذن الله تعالى غدا إن شاء الله أطروح المهدوية.
نعم، نذكر أيضا بأنه غدا في الساعة 9:30 بتوقيتنا، أي الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة، سيكون معكم برنامج الأطروح المهدوية. شكرا لكم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر، شكرا لكم مشاهدين الكرام، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.